الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضمن دروس التفسير في سورة النساء يقول الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يقول الله عز وجل: تلك حدود الله. الإشارة إلى ماذا؟ قيل ما سبق من أول السورة من أحكام اليتامى وما يتعلق في أموال اليتامى والمواريث وغيرها، وقيل أن الإشارة إلى أحوال المواريث. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا لأنه أقرب مذكور. نعم، تلك حدود الله جمع حد، والحد الشيء الفاصل بين شيئين، فهذه الأوامر والنواهي سميت حدود لأن الإنسان لا يجوز أن يتجاوزها. طيب، تلك حدود الله، لو الصوت بس. تلك حدود الله. حدود الله تنقسم إلى قسمين: حدود واجبات وحدود محرمات. الحدود الواجبات ما أوجبه الله على عباده، والحدود المحرمات ما نهى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى، كشرب الخمر وقتل النفس وغيرها. فإذا قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها، حدود أوامر، وإذا قال: تلك حدود الله فلا تقربوها، حدود نواهي، فلا تقربوها، حدود نواهي. نعم، تلك حدود الله ما سبق من أحكام المواريث حدود الله عز وجل. نعم، أوامر فلا تعتدوها. تأتي الزوجة وتوصي لزوجها بأكثر من الثلث، يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ الثلث لا وصية، عفوا، لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، فهذا اعتداء. وفي الواقع يكون الزوج أخذ أكثر من نصيبه الذي حدده الشرع، أو الأب يوصي لأحد أبنائه ولو بريال، لأن الوصية لوارث لا يجوز، أو يوصي لأجنبي بأكثر من الثلث. تلك حدود الله. قال العلماء: أطلق عليها حدود من حيث إن المكلف لا يجوز له أن يتجاوزها إلى غيرها، فهي حدود لا يتجاوز، ينتبه لها، حدود الله تطبق كما أمر الله، فهو العليم الحكيم، كامل العلم كامل الحكمة. حينما أعطى الزوج مثلا النصف عند عدم الفرع الوارث، وأعطى الزوج الربع عند وجود الفرع الوارث، وأعطى الزوجة الربع عند وجود الفرع الوارث، وأعطى الزوجة أو الزوجات الثمن مع وجود الفرع الوارث، فإن هذا التحديد وهذا التقدير ناتج عن علم وعن حكمة. تلك حدود الله، ينبغي على الإنسان أن يهتم بحدود الله وأن يراعي حدود الله. فإن كان نهيا فلا يقربه أو لا يفعله.
لا يقربه.
لأن عدم القربان يشمل عدم الفعل وعدم قربان أي وسيلة تؤدي إلى ذلك. سبقت لنا، وإذا قال الله عز وجل: ولا تقرب الزنا، ما معنى ذلك؟ أي لا تقرب الزنا، لا تفعله، ولا تقرب أي وسيلة تؤدي إلى الزنا. ولذلك ذكرنا من تعظيم الله عز وجل الابتعاد عن المعاصي والابتعاد عن قربانها أي عن كل وسيلة تؤدي هذا المحرم. ذكر ذلك ابن القيم في أول الوابل الصيب في تعظيم القلب كيف تعظيم الله عز وجل. فمن علامات تعظيم الله عز وجل عدم قربان المحرمات. وقلنا عدم قربان المحرمات أي وسيلة هذا من تعظيم الله. وإذاك إذا رأيت الرجل يخاف من هذا السبب أن يقوده إلى حرام تجد ابتعد عنه هذا من تعظيم القلب. وإذا رأيت الرجل لا يبالي فأعرف أن هذا من قلة تعظيم الله عز وجل.
نعم.
تلك حدود الله. ومن يطع الله ورسوله يدخله إلى آخره. ومن يطع الله ورسوله الطاعة فعل الأمر تركا وإجابا، فإن كانت في الواجبات الاتيان بها، وإن كان في المحرمات بتركها. من يطع الله ورسوله في أحكام المواريث أو عام ومن ضمن ذلك في أحكام المواريث. فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته سبحانه وتعالى. طيب، ومن يطع الله ورسوله، المراد بالرسول عند إنزال القرآن محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، الرسول، لأنه لا رسول بعده. أما الرسول في وقت إنزال الكتب السابقة فالمراد به الرسول في ذلك الزمان. طيب، ومن يطع الله ورسوله. طيب، عطف اسم الرسول أو وصفه على اسمه بالواو لأن طاعة الرسول طاعة لله. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، سبق شرحها مرارا لكن لا بأس من الإعادة. يدخله جنات، هذا جزاؤه. من يطع الله ورسوله الجزاء تكون له تلك الجنة النعيم العظيم. جنات جمع جنة، والجنة في الاصطلاح هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه الصالحين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بصر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وصف الجنة يعني معلوم لا يخفى، لعله يأتي إن شاء الله ونتكلم عليه إذا جاءت مناسبة. طيب، أما في لغة العرب فهو البستان، وسمي البستان جنة لأنه يجن من بداخله. وجاء إطلاق الجنة على البستان في موضعين، قال الله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، وقال الله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، أي البستان. طيب، وقوله يدخله جنات أحيانا تأتي جمع وأحيانا مفرد. إن كانت بالأفراد فالمراد الجنس، جنس الجنات، وإن كانت بالجمع فالمراد أن الجنة أنواع، الجنات أنواع. قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال تعالى: ومن دونهما جنتان، وقال صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، تجري من تحتها الأنهار. الله أكبر، دائما يذكر الله عز وجل هذا النعيم العظيم في الجنة، تجري من تحتها الأنهار. قال ابن الجوزي: أي من تحت شجرها لا من تحت أرضها. قال ابن عاشور: وأكمل محاسن الجنات جريان المياه في خلالها، وذلك شيء اجتمع البشر كلهم على أنه من أنفس المناظر، لأن في الماء طبيعة الحياة، ولأن الناظر يرى منظرا بديعا وشيئا لذيذا. تجري من تحتها الأنهار، فيه دليل على أن في الجنة أنهار. يقول ابن القيم: وفي هذا دليل على وجود الأنهار فيها، ثانيا أنها جارية لا واقفة، ثالثا أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو المعهود في أنهار الدنيا. وهذه الأنهار كما تعلمون جاء تسميتها في سورة القتال. قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ابن القيم رحمه الله يقول: فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة التي تعرض له في الدنيا. فآفة الماء أن يأسن ويجن من طول مكفه، في الجنة ماء غير آسن. وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة وأن يصير قارصا. وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شربها. أما في الخمر، في الخمر الآخرة أبدا من خمر لذة للشاربين. وآفة العسل عدم تصفيته، وقال في الجنة: وأنهار من عسل مصفى. طيب، وهذه الأنهار تجري من غير أخدود، سبحان الله. قال ابن القيم في النونية: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. هذه من نعيم الجنة الأنهار. طيب، خالدين فيها أي مقيمين فيها إقامة أبدية لا تزول ولا تتحول، بل ولا يموتون ولا يفنون ولا يخرجون منها. خالدين فيها، قال النسفي رحمه الله: الخلود البقاء الدائم الذي لا ينقطع. وقال ابن الجوزي، قال ابن عاشور في قوله تعالى في آية أخرى: وهم فيها خالدون، احتراز من توهم الانقطاع بما تعود من انقطاع اللذات في الدنيا، لأن جميع اللذات في الدنيا معرضة للزوال، وذلك ينغصها عند المنعم عليه. فلذلك دائما إذا ذكر وصف الجنة يذكر ماذا؟ الخلود. لأن كما قلنا مرارا وتكرارا أن أي نعمة بعدها موت لا تسمى نعمة، وهذا هو الذي جعل الناس يزهدون في الدنيا ويحتقرون الدنيا ويجعلونها زادا للآخرة، لأن بعدها موت. هو معروف أي نعمة بعدها موت تعتبر نعمة ناقصة ونعيم ناقص. أما في الجنة فدائما يذكر الله عز وجل الخلود فيها، لأن أكبر ما ينكد اللذائذ وينغص اللذات أن يعلم أنها صاحبها أنه زائل عنها وأنها زائلة عنه. فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم، بل غم، حينما يرى القصر وحينما يرى النعيم فيتذكر أنه سيزول أو هي تزول، هذا يصبح في هم وغم. وإذا تلاحظ أهل الدنيا يحرصون على الكراسي ويحرصون على المناصب، لأنه يعلم إذا ذهبت ذهبت قيمتهم. نعم. ولذلك جاء في الحديث عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هذه من اللذات. لماذا؟ وأيضا في موضوعنا، وأيضا يزهد في الدنيا. انظر، قال: أكثروا من ذكر هذه من اللذات. النفس ضعيفة، الناس كلها، المجتمع كله يتكلم في الدنيا والإقبال على الدنيا، والدنيا هي الأساس وغير ذلك من الأمور. فحينما يكثر الإنسان من ذكر الموت ومن ذكر هذه من اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات، الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط عن نعش ذاك يركب، يزهد في الدنيا. وإذا زهد ارتاح واطمأن، لأن كل أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام خير. ليس معنى أن تذكر الموت أنك تعيش في تعاسة، هذا غير صحيح. أسعد الناس، دقق وانظر، تجد أسعد الناس أكثرهم ذكرا للموت، لا يحسد ولا يحسد. ليش الناس عاشوا في هموم وغموم؟ يحسد فلان ويرى فلان أغنى منه، ويرى فلان أحسن منه قصرا وأحسن منه مالا، فيعيش تعيسا. لو ذكر الموت واحتقر الدنيا تجده أسعد الناس أبدا، لا يحقد ولا يحمل في قلبه غلا ولا ينظر للدنيا أبدا، فتجده في سعادة. أعظم الناس سعادة من جعل الموت أمام عينيه، هذا أعظم الناس. فانظر الناس حينما فتحت عليهم الدنيا وأصبح كل يفكر في الدنيا، في هموم، لا هم عاشوا في الدنيا ولا خططوا وعاشوا للآخرة، استعدوا للآخرة. ولذلك قال أكثروا ذكر هذه من اللذات. نعم. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وفي هذه الآية أن من يطع الله ورسوله له الجنة، وقد جاءت الفضائل، فضائل طاعة الله ورسوله. أولا سبب للرحمة، قال الله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. هذا واحد من فضائل طاعة الله وطاعة الرسول. ثانيا مع الذين أنعم الله عليهم، قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثالثا سبب للحياة الحقيقية، من يعطينا الدليل؟ سورة الأنفال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، أي بالطاعة، استجيبوا لله ورسول بالطاعة بفعل أوامره وترك نواهيه. فالحياة الحقيقية ليست بالأكل وليست بالشرب، وإنما الحياة الحقيقية بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا ذكر بعض العلماء أنها بالجهاد لما يحييكم، لأن بالجهاد بها فيها حياة. رابعا سبب للهداية، قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. أخذنا قاعدة في التفسير، من يعرفها؟ وإن تطيعوا تهتدوا، قاعدة تمر معنا في بعض ال... نعم الشيء إذا علق على وصف يزيد بزيادته وينقصه. فهنا قال إن تطيعوه تهتدوا، على قدر طاعتك، وكلما كثرت طاعتك زادت الهداية. وإذاك لما سئل الإمام أحمد، وهذه فائدة خارج الموضوع، سألوه أن قال أطلب العلم عند فلان، قالوا يا إمام يعني، أو يعني في معنى الكلام يعني أنه علمه ليس ذلك العلم، ليس بكثير. قال رجل صالح يرجى أن يوفق للصواب، إمام الإمام أحمد، ما صار إمام أهل السنة من فراغ. قال رجل صالح يرجى أن يوفق للصواب، هذا العلم، هذا العلم ما هو فخفخة، هو هذا العلم. رجل صالح يرجى أن يوفق للصواب. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم. رجل صالح، الله. الإمام أحمد رحمه الله كلكم تعرفون أنه حينما قيل له من نطلب العلم بعدك عند فلان، قالوا فلان يشتمك يقع فيك. قال رجل ابتلي فينا، ذاك رفعه الله، قالوا يا إمام هذا يتكلم فيك، قال ما له علاقة، هذا دين، رجل ابتلي فينا. نعم. طيب أيضا من علامات الإيمان، قال الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. مجول لو تأخر بريد شوي. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سادسا سبب لدخول الجنة كما في هذه الآية. طيب يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، لا بأس. وإن كان سبق معنا نذكر بعض أسباب دخول الجنة لأن هذه مناسبتها. أولا المحافظة على صلاة العصر والفجر، الدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، متفق عليه. أيضا التلفظ بالشهادتين نطقا وعملا، جاء في حديث عتبان في الصحيحين أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، متفق عليه. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة يا أبا هريرة اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، متفق عليه. ومنها إحصاء أسماء الله، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وعند العلماء من أحصاها أي حفظها وطبقها وعمل بما فيها. نعم. ومنها قراءة آية الكرسي بعد الفريضة. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد عن شيخه ابن تيمية أنه يقول: ما تركتها عقيب بعد كل صلاة. ومن ذلك الذكر بعد الوضوء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ومن ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، كما في حديث عبد الله بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. ومن ذلك سؤال الجنة، فقد جاء في حديث أنس عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. أما الحديث المشهور في أدعية أو في أذكار الصباح والمساء أن من سأل الله 7 مرات الحديث، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، وإنما الذي يصح هذا الحديث من غير التحديد، كما وهذه خارج الموضوع لكن فائدة، كما في قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا جاء في الصحيحين 10 و100 من غير تحديد في صباح ومساء أبدا. في الصحيحين ما في تحديد صباح ومساء، حديث أبي أيوب 10 مرات من قال لا إله إلا الله إلى آخره، وحديث أبي أيوب من قال لا إله إلا الله إلى آخره 100 مرة كانت حرزا له من الشيطان إلى آخره، ما فيها تحديد في الصباح والمساء. هذه جاءت برواية عند الإمام أحمد في الصباح، الله أعلم بصحتها. في الصحيحين ما فيه، وإنما مطلقة. ومن ذلك طلب العلم ابتغاء مرضات الله، جاء في الحديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله بها طريقا للجنة. وكثير يعني مثل سن الرواتب، من عبد ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهناك كتيب اسمه موجبات الجنة، كتاب رائع، كتيب رائع ذكر جميع موجبات الجنة، كتيب رائع جميل اسمه موجبات الجنة. طبعا كتيب قديم لكن ربما يوجد يعني في الرياض أو القصيم. طيب، وذلك الفوز العظيم، وذلك ما سبق من نعيم الجنة، الفوز العظيم، الفوز الربح، فاز فلان ربح فلان، ولا شك أن هذا أعظم الفوز، خلود دائم، رؤية الله عز وجل، أنواع النعيم. وكما قلت سيأتينا إن شاء الله في الصورة بعض نعيم الجنة، وسنخصص لها درس أو درسين نتكلم عن وصف الجنة بالتفصيل في موضعها بإذن الله. طيب، قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ثم قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله. المعصية مخالفة الأمر والوقوع في المعصية. فمثلا من يشرب الخمر معصية، طيب من يترك الصلاة معصية، لأن المعصية ترك الأمر أو فعل المعصية. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يتجاوز حدود الله عز وجل. المراد بالحدود هنا ذكرنا قبل قليل أن الحدود أوامر ومنهيات، المراد بالحدود أوامر الله. يوصي لوارث، يقول: أعطوا ابني فلان لأنه كان باربي وكان يعني يساعدني، أعطوه من الإرث 1000 ريال. حرام وغير حرام؟ حرام، لأنه لا وصية لوارث إلى آخره. ويتعدى حدوده، يدخله نارا خالدا فيها. هل هذا في الكافر أو غير؟ نقول: إن كان في الكافر فالمراد الخلود الأبدي، وإن كان في المسلم العاصي فهو الخلود. يقول خالدا فيها، هو يقول خالدا فيها المكث الطويل، لأن الخلود يطلق ويراد به المكث الطويل. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. معناها على قول أهل السنة والجماعة خالدا فيها المكث الطويل. طيب، لماذا لا نقول المكث الأبدي؟ لأن من عقائد أهل السنة والجماعة أن الموحد لا يخلد في النار. طيب، فالمراد خالدين فيها الأبد الدائم كان في الكافر، إن عمل عملا كفريا ومات وهو كافر. أما إذا كان عمل عملا لا يصل إلى الكفر فالمراد الخلود الطويل. خالدين فيها، خالدا فيها، وقد ذكر الله عز وجل أبدية النار في ثلاث مواضع، أما في الجنة فكثير، أن أهل النار مخلدون فيها. أهل النار أصحابها، من أصحابها؟ أي الملازمين لها، الكفار، الكفار. قال الله تعالى في سورة النساء: ولا ليهديهم سبيلا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي سورة الأحزاب قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، الآية قال فيها: خالدين فيها أبدا. وفي سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وله عذاب مهين، أي ولهذا الذي يعصي الله ورسوله عذاب يهينه، لأنه فرط ولم يقم بحق الله عز وجل فيهان، لأنه استهان بربه. الجزاء من جنس العمل. يقول ابن كثير: لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم والمقيم. انتهى. وتفسير ابن كثير أعظم تفسير، حتى أثنى عليه العلماء تفسير، وكتب الله له القبول، فذهب يمينا ويسارا وذهب في أقاصي الأرض، ولا نرى ذلك إلا بسبب إخلاصه. يقول ابن كثير: لكونه غير حكم الله وضاد الله في حكمه، وغالبا هذا يدل على عدم الرضا، فكان عقوبة له إهانة له. وله عذاب مهين جسدي ونفسي، بل إن النفس يكون أعظم وأشد، ولا سيأتينا إن شاء الله في الصورة بعض أوصافها للنار، نتكلم عن صفة النار بإذن الله. من فوائد هذه الآيات: أولا، أن لله حدودا يجب معرفتها والعمل بمقتضاها، وهذا من فضل طلب العلم، يعرف حدود الله، وهذا حرام وهذا حلال. جاء في حديث ضعيف، حديث ضعيف، أن الإنسان يعبد الله 60 سنة فيجور ويضر في المعصية فيدخل النار. أعطوا ابني كذا، أو يعني يضار في الوصية، وإن كان الحديث فيه ضعف لكنه حرام، المضارة في الوصية أو التغيير في قضايا الإرث حرام. ومن فوائد الآية وجوب طاعة الله وطاعة رسوله، وفيها أن طاعة الله وطاعة الرسول سبب لدخول الجنة، وفيها أن المواريث من حدود الله، فلا يأتي إنسان ويقول: لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وقد بينا في دروس الأسبوع الماضي الحكمة من ذلك. ومنها إثبات الجزاء يوم القيامة، وفيها عظم نعيم الجنة ودوام نعيم الجنة، وأن دخول الجنة من أعظم الفوز، وفيها أن معصية الله سبب لدخول النار. دخلت النار امرأة في هرة، وفيها التحذير من تعدي حدود الله، وفيها إثبات النار، وفيها أن عذاب النار فيه الإهانة والذل. نسأل الله عز وجل أن يكون القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، ونسأل الله أن يوفقنا ويسر لنا تفسير القرآن كاملا بإذن الله تعالى. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.